السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، موضوع لقائنا مع حضراتكم تحت هذا العنوان: أين الخلل؟ أين الخلل في أحوال أمتنا؟ فإن المتأمل في أحوال الأمة المعاصرة يجد بيننا وبين السلف فرقا واسعا وبونا شاسعا. إنه إذا نظر إلى السلف وجد جماعة السلف وقوة السلف ودولة السلف، لكنه إذا نظر إلى أحوال أمتنا يرى فرقتنا ويرى ضعفنا ويرى هواننا، حتى أصبحت الأمة كما قال الشاعر: كالعير في البيداء يقتلها الظمأ، والماء فوق ظهورها محمول، ويقضى الأمر حين تغيب تيم، ولا يستشهدون وهم حضور. لا شك أن الأمة التي بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في الأصل أمة همج، لا وزن لها ولا تاريخ، حتى أنهم كانوا يعبدون الأصنام من دون الله، وكانوا يسرقون ويزنون، وكانوا يشربون الخمور كما نشرب نحن الماء، وكانوا يئدون البنات أحياء، وكان قويهم يأكل ضعيفهم ويقتل ضعيفهم. ولما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الدين غيرهم الله عز وجل، ونقلهم هذا الدين نقلة حضارية هائلة، بعد أن كانوا رعاة غنم أصبحوا بالإسلام سادة وقادة أمم. ولقائل أن يقول: طيب، الإسلام موجود والقرآن موجود والسنة موجودة، إذن أين الخلل؟ وما الذي تردى بأحوال أمتنا إلى هذا الحد؟ لا يمكن بالطبع أيها الأحبة الكرام أن يكون الخلل في الإسلام، بمعنى أن الإسلام كان في الماضي يملك قوة التأثير والتغيير، لكنه فقد هذه القيمة أو هذه القدرة الآن. هذا لا يتصوره إنسان عاقل، لأن الله تبارك وتعالى يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ولأن الله تبارك وتعالى يقول: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ولكن ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إنما يمكن لكل عاقل أن يتصور أن الخلل فينا نحن وفي كيفية تعاملنا مع الإسلام، والتي تختلف اختلافا جذريا عن كيفية تعامل السلف الكرام مع الإسلام في العصور الأولى التي سادوا فيها الأمماء. السلف رحمهم الله ورضي عنهم كان تعاملهم مع القرآن والإسلام تعامل مختلف عن تعاملنا نحن. الفروق كثيرة، لكن أذكر على سبيل المثال: كان السلف عزهم وفخرهم هو الإسلام. إنما ربما اختل هذا الأمر عندنا، فهناك من قطاعات من الشباب ربما يعتز بأهلويته أو زملكاويته أكثر من اعتزازه بدينه، وربما آخرون يعتزوا بشاميتهم أو مصريتهم أو عراقيتهم أكثر من افتخارهم وعزهم بهذا الدين. لكن السلف كان فخرهم وعزهم ليس قومية ولا عربية ولا وطنية، إنما هو الإسلام. وتأملوا معي أيها الأحبة الكرام مقولة عمر رضي الله عنه، وعمر ملهم هذه الأمة ومحدث هذه الأمة كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم في أمتي محدثون فعمر، لو كان نبي بعدي لكان عمر. وكم وافق قول عمر وحي الله تبارك وتعالى المنزل على الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام. فمن مشكات الوحي، من مشكات الإلهام والتحديث الذي كان عليه عمر رضي الله عنه هذه المقولة الشهيرة الخالدة: لقد كنا أذلة فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. هذه العزة بعد الذلة استشعرها ربعي بن عامر رضي الله عنه أيام القادسية، لما دخل على قائد الفرس ووقف عليه يصيح في وجهه ووجه مساعديه يقول: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن عدل الإسلام إلى ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هذه العزة استشعرها ربعي بن عامر ولم يهب الفرس ولا قائد الفرس، إنما صرخ بهذه المقولة التي فيها استشعار عزة المسلم وافتخاره بدينه. لكن أنت ترى اليوم من أبشع الأمراض التي تعاني فيها الأمة كما قال الله عز وجل: وترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يعني في غير المسلمين يسارعون فيهم. ليه؟ يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. فارق آخر بين تعامل السلف مع الإسلام الذي به ساد الأمم وبين تعاملنا الباهت الهش البارد مع الإسلام، أن السلف عليهم رحمة الله تبارك وتعالى كانوا يتعاملون مع الإسلام على أنه كل لا يتجزأ، إنما عندنا الآن سياسة الانتقاء. فربما ترى الشابة مصلية وصائمة بل وقارئة للقرآن أيضا، لكنها ليست محجبة بالحجاب الشرعي، ولا تعي هذه الشابة المسكينة أن الذي فرض عليها الصلاة وفرض عليها الصيام هو نفسه تبارك وتعالى الذي فرض عليها الحجاب الشرعي. فتعاملنا مع الإسلام بسياسة الانتقاء التي يعني نهى الله عز وجل عنها، بل ويعني بشع أحوال أهلها كما قال الله عز وجل: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فنحن نتعامل بسياسة الانتقاء، اللي عجبنا بناخده من الإسلام، واللي مش على هوانا كما يقولون ندعه من الإسلام. أما السلف فكان الإسلام عندهم كل لا يتجزأ، لأن هذا ما قرره الله عز وجل في القرآن: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني خذوا شعب الإسلام كاملة. هذا فارق جوهري حذر منه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. تأمل: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، يعني إياك أن تطيعهم أو تسمع لكلامهم لو قالوا هنأخذ العبادة وهندع الشريعة، أو أن يقولوا سنأخذ العبادة والأخلاق لكن لا نأخذ الشريعة مثلا. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فارق ثالث أيضا أن السلف عليهم رحمة الله تبارك وتعالى كانت سرعة تلبيتهم يعني في منتهى العجب للأوامر الشرعية والنواهي الشرعية، حتى التحاكم إلى الشرع كانوا أسرع ما يكونون إليه من تلقاء نفسه. هو يعلم أن التحاكم إلى شريعة الله عز وجل فرض واجب، وبالتالي لو أن أحدهم أصاب حدا من حدود الله عز وجل يسارع مباشرة ومن تلقاء نفسه في تسليم نفسه للسلطة الشرعية ممثلة في النبي صلى الله عليه وسلم ليقيم عليه حد الله تبارك وتعالى، حتى لو كان هذا الحد هو الرجم حتى الموت. ولا ننسى في هذا المقام تلك القصة الخالدة، قصة ماعز رضي الله عنه مع المرأة الغامدية التي زنى بها عليه رضوان الله تبارك وتعالى وغفر الله لنا وله. ماعز لما وقع في هذه الجريمة النكراء رضي الله عنه جاء من تلقاء نفسه، لم يتحرى عنه أحد ولم يحاول إلقاء القبض عليه أحد، إنما جاء من تلقاء نفسه إلى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي. والنبي يراجع ماعز: لعلك فأخذت، لعلك قبلت، لعلك لعلك لعلك. يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يدرأ الحد عن الرجل بشبهة من الشبهات، وقد ورد الحديث بهذا المعنى إدراء الحدود بالشبهات، لكن ماعز مصر على أن يتطهر مما ارتكب، ومصر على أن يسارع أن يتحاكم بنفسه لشرع سيقتله رجما، لكنه يعلم أن إقامة الحد عليه كفارة له من ذنبه وإقامة لحكم الله تبارك وتعالى. فلما أقر ماعز بما فعل أقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحد. وجاءت المرأة الغامدية هي الأخرى، لم تكن أقل إيمانا ولا تسليما وتصديقا بالشرع من ماعز رضي الله عنه، وسلمت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زال النبي يراجعها حتى قالت: يا رسول الله إنها حبلى من الزنا. والاعتراف سيد الأدلة كما يقولون. هنا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك لإقامة الحد على هذه المرأة المسلمة المستسلمة لشرع الله تبارك وتعالى. لكن هذه المرأة حبلى من الزنا، فما ذنب هذا الجنين الذي في بطنها؟ فأمهلها النبي حتى تضع حملها، يعني ربما كانت المهلة ممتدة إلى 8 أشهر أو 9 أشهر، لكن هذه المرأة أخذت المهلة وانصرفت، ولما وضعت وليدها بعد لحظة واحدة كانت تحمل الوليد في خرقة، وجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ها أنا قد ولدته. فإذا بالحبيب النبي عليه الصلاة والسلام يعطيها مهلة أخرى، لأنه ما ذنب هذا الوليد أن يحرم من الرضاعة الطبيعية من أمه، لأنها سبب أساسي في حياته. فأمهلها النبي حتى تفطم هذا الوليد، يعني المهلة الثانية كانت ربما تمتد إلى 2 كاملين، ومع ذلك كان يمكن لهذه المرأة يعني أن تهرب، وكان يمكن لهذه المرأة أن تتعرب، لكنها بقيت على توبتها وبقيت على أملها أن يقيم النبي عليها الحد، حتى فطمت هذا الوليد وجاءت به وفي يده كسرة الخبز إلى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أخذ النبي هذا الوليد، هذا الطفل الصغير، ودفعه إلى أحد أبناء عمومتها ليكفل هذا الولد، ثم أمر بها فرجمت حتى ماتت. ووقف النبي يصلي عليها عليه الصلاة والسلام، لأنها وإن كانت مذنبة لكنها أصبحت الآن تائبة. ولكن هذا الأمر لم يرق لعمر رضي الله عنه، وقد كانت حرارة الإيمان ساخنة في عروق عمر وفي قلب عمر رضي الله عنه. قال: يا رسول الله تصلي عليها وقد زنت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، إنها تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. الشاهد أن ماعزا والغامدية جاء من تلقاء أنفسهما مسارعين ليقيم النبي حكم الله عليهما رضوان الله تبارك وتعالى. نحن الآن منا من يدلس، ومنا من يأتي بشهود الزور، ومنا من يقول شرع ايه وبتاع ايه الان، يا جماعة لا تحدثونا عن الشرع، حدثونا عن العادات والتقاليد، احنا سبر بلد. انما السلف رحمهم الله ورضي عنهم كانوا اسرع ما يكونون تسليما بحكم الله تبارك وتعالى. فارق اخر، كانوا اسرع ما يكونون في تلبية الاوامر الشرعية، ما فيش تباطؤ، ما فيش تحايل، ما فيش تدليس، ما فيش كبر ولا معاندة، إنما في تسليم كامل لأمر الله تبارك وتعالى ولأمر رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وتأمل هذا مثلا على سبيل المثال لما نزلت آية الحجاب مثلا، وليضربن بخمورهن على جيوبهن. السيدة عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح تقول نعم النساء نساء المهاجرين، لما أنزل الله وليضربن بخمورهن على جيوبهن قامت كل واحدة منهن إلى مرطها فشقته واعتجرت به، وأصبحنا يصلينا الصبح خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم معتجرات. لم تعاند إحداهن، ولم تناقش إحداهن، ولم تؤجل الأمر إحداهن للغد ولا لأسبوع ولا لما تخطب ولا لما تتزوج، إنما ما أن سمعت أمر الله تبارك وتعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن لسه ما اشترتش الخمار ولا اشترت النقاب، إنما قامت إلى مرطها وهو لحاف تلتحف به من أعلى بدنها فشقته نصفين وصنعت منه خمارا اعتجرت به حتى تشتري خمارا أو نقابا. سرعة في تلبية واستجابة الصحابة رضي الله عنهم لأمر الله تبارك وتعالى ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ومش نساء المهاجرات لوحدهم، إنما ده انت عندك كمان نساء الأنصار. السيدة عائشة رضي الله عنها تقول والله ما رأيت مثل نساء الأنصار أشد إيمانا وتصديقا بما أنزل الله على رسوله. يعني هؤلاء النساء الأنصاريات كانوا أشد الناس إيمانا وتصديقا بالتنزيل الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أن أنزل الله تبارك وتعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن حتى انقلب إليهن رجالهن، فصار كل أب يلقي الآية على ابنته والزوج يلقي الآية على زوجته والأخ على أخته، فماذا فعلنا؟ سارعنا إلى تلبية أمر الله وضربن بخمورهن على جيوبهن واستوينا جميعا في الصفوف خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح وهن محجبات معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان رضي الله عنهن أجمعين. تأمل، الآية نزلت في الليل وهن سارعن في نفس الليلة إلى تلبية أمر الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم لما أنزل الله عز وجل على رسوله عليه الصلاة والسلام دون تدليس أو مكابرة أو معاندة أو تباطؤ أو عناد أو كبر أو غير ذلك من هذه الأخلاق الردية التي ربما اتصف بها بعض النساء في هذه الأيام، تقول هو الحجاب من الإسلام، والأخرى تقول الحجاب ده تخلف ورجعية، وتقول هي الأمة تخلفت إلا بسبب الحجاب، مع أن المحجبات في أرقى الجامعات العربية هن المتفوقات أصحاب المراكز الأولى من غير شريك من غيرهن في هذه المراكز. وهذه حقيقة ربما لا يستطيع أحد أن يجادل فيها، لتثبت البنت والمرأة المحجبة أن الحجاب دافع لها أن تتقدم وأن تتفوق وأن تكون صاحبة المراكز الأولى سواء في أعمالهم أو في كلياتهم. لكن هؤلاء الذين في قلوبهم مرض يحاولون عرقلة مسيرة المرأة المسلمة نحو دينها وتعاليم دينها ويريدون أن ينتقصوا من المرأة أن الإسلام انتقص منها حقوقا، أو أنه حين ألزمها بالحجاب فرض عليها مزيدا من الرجعية والجاهلية أو غير ذلك من تلك الأوهام التي يروجونها في الليل والنهار. ما زلت أقول أيها الأحبة الكرام أن تعامل السلف مع الإسلام مختلف في اختلاف كبير جدا عن تعاملنا مع الإسلام، ولذلك أثمر فيهم الإسلام وغيرهم الإسلام ورفع قدرهم الإسلام، وسابقوا وسادوا الأمم بهذا الإسلام. ما زالوا يسارعون في تلبية أمر الله تبارك وتعالى، حتى النهي ما أسرع تلبيتهم له، مع أن النهي ده يعني صعب كثيرا على النفوس التي اعتادت مثلا المنكر، اعتادت شرب الخمر وينزل عليهم تحريم الخمر على سبيل المثال، وكما قدمت كانوا يشربون الخمور كما نشرب نحن الماء، فتخيل هذه البيئة التي تشرب الخمور كما نشرب نحن الماء تتفاجأ بأن القرآن ينزل بتحريم الخمر. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. ويبعث النبي مناديا في أرجاء المدينة: ألا إن الخمر قد حرمت، ألا إن الخمر قد حرمت. وفي هذا التوقيت كان أنس رضي الله عنه في بيت طلحة مع بعض القوم يسقيهم ويصب لهم الخمر، فسمع طلحة هذا المنادي فقال: يا أنس أغدو فاستمع إلى هذا المنادي. شوف الرجل ده بيقول إيه. فخرج أنس ثم عاد فقال: إنه منادي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ده مرسال من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ألا إن الخمر قد حرمت. ماذا تتوقع من قوم يعني هم الآن سكارى، هم الآن يشربون الخمر في مجلسهم، هم الآن يعني في منتهى النشوة كما يقولون، ومع ذلك بمنتهى البساطة ما أن بلغت المقولة أذن طلحة اللي هو رئيس المكان صاحب المكان مضيف هؤلاء، إلا أن قال: يا أنس إذن أغدو فأهرقها. أهرقها يعني ارميها في الشارع. فصارع الناس برمي كل ما عندهم من الخمور بسبب أنهم سمعوا، مش الآية لا، سمعوا منادي النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا إن الخمر قد حرمت. الآن الخمر في بلاد المسلمين يرخص لها في البيع وفتح المحلات والأماكن وغير ذلك مما نبرأ إلى الله تبارك وتعالى منه. حتى أخلاق الإسلام وأخلاق القرآن لم يتعدوها أبدا، إنما كانوا وقافين عند حدود كتاب الله تبارك وتعالى. وكلنا يعرف شدة عمر رضي الله عنه، شخصية قوية جدا في الجاهلية وكذلك في الإسلام، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا عمر إن الشيطان ما رآك سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. عمر بن الخطاب يدخل عليه عيينة ابن حصن رضي الله عنه ومعه رجل يسمى الحر بن قيس، فيدخل الرجل على عمر ينتقد عمر وجها لوجه: يا عمر أنت لا تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. احمر وجه عمر واشتد به غضبه وهم بالرجل أن يقع به، يعني الدرة بتاعت عمر كانت جاهزة. فوقف الحر بن قيس وقال: يا أمير المؤمنين مه، انتظر، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين الآية اللي في سورة الأعراف. قال الحر رضي الله عنه: فوالله ما تعداها عمر. هدأت نفسه مباشرة فجأة لسماع الآية: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، مع أن الرجل افترى عليه افتراء كذبا، فما زالت البشرية تفخر بعدل عمر، لكنه يقول: أنت لا تحكم فينا بالعدل ولا تعطينا الجزل. هنا تلا عليه هذه الآية فوقف عمر رضي الله عنه ساكتا صامتا راضيا مبتسما، حتى قال الرجل عليه رضوان الله تعالى: فوالله ما تعداها عمر وقد كان وقافا عند كتاب الله عز وجل. شفت أيها الأحبة الكرام كم من فوارق بيننا وبين السلف في تعاملهم مع الإسلام، فسادوا به الأمم وفي تخاذلنا وبرود تعاملنا مع الإسلام، فأصبحنا للأسف الشديد بعد أن كنا الأمة الفاعلة أصبحنا الأمة المفعول بها. نسأل الله عز وجل لنا ولأمتنا العفو والعافية، ونسأله تعالى أن يقيض لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. أقول قولي هذا وأستغفر الله، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.